إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عامة ودائمة، فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين برسالة تكفل هو عز وجل بحفظها، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان الله عز وجل يستطيع أن يبعث في كل قرية نذيرا ولكل عصر مرشدا، وإذا كانت القرى لا تستغني عن النذر والأعصار لا تستغني عن المرشدين، فلماذا استعيض بكل هؤلاء عن كل هؤلاء برجل واحد فذ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل عوضا عن جيش كامل من النبيين كان يمكنه عز وجل أن يوزعه على القرى وعلى الأعصار المختلفة، لكنه تبارك وتعالى جمع ذلك كله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ وهذا يشبه المعجزة، بل هو معجزة بالفعل. يقول أهل العلم: لو أن في المزالق المتلفة جاءك ناصح أمين وقال لك: أغمض عينيك واتبعني وأعطني يدك ولا تسألني عن شيء يستثيرك، ربما كانت السلامة في اتباع هذا الناصح الأمين. إن سلمته يدك وأطعته واتبعت خطاه بلغك مأمنه. فهذا الناصح الأمين هو الذي يفكر لك وينظر لك ويأخذ بيدك، لكنه في هذه الحالة إن هلك هلكت معه، إن هلك هلكت معه. ولو أنه جاءك رجل رشيد من أول الأمر ورسم لك خط السير وحذرك مواطن الخطر ودلك على كل ما من شأنه أن يطوي لك مراحل الرحلة ويعينك على ما تلقى فيها من مصائب، لم يقتصر على هذا فحسب، بل سار معك مسافة من الزمان ليدربك على ما تعلمته منه، ثم رحل وتركك. أنت في هذه الحالة مرشد نفسك، تستغني بفكرك، وتستغني بنظره عن كل احد اخر معك الخريطة التي رسمها لك. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والطريقة الاولى طريق بالاصفاد، والسذج. اما الطريقة الثانية فهي المفروضة عند التعامل مع الرجال وذوي الرأي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصب نفسه في يوم من الأيام بابا من البابوات يملح البشرية الغفران ويهبها البركات، ما زعم هذا في يوم ما صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه جاء ليوصلك بالحق، ليدلك على الطريق ويبين لك الصراط المستقيم ويصلك بالله عز وجل. حتى إذا فرغ من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وترك لك المنهج كاملا رحل إلى ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم، بكتاب ميسر للذكر محفوظ من الزجر كما قال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن كان رسولا فقد جاء برسالة صلوات الله وسلامه عليه، جاء برسالة، هو المتحدث عن الله عز وجل، المتحدث عن الله والمبلغ عنه تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الذي سماه بالرسالة، يقول جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما لدينه بما قرن من الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به، وبما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته. أما القدر الأول أن الله عز وجل قرن الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به، فذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال عز من قائل في سورة الأعراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ثم جاء عز وجل بأداة الحصر في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب إنما المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون، إنما المؤمنون محصورون في هؤلاء المذكورين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد في السنة المطهرة في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم ومالك في موطئه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية فقال يا رسول الله علي رغبة أفأعتق هذه الجارية؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وفي لفظ اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا جعل الله عز وجل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإيمان به عز وجل. فلو أن العبد آمن بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه اسم الإيمان حتى يؤمن برسوله معه عز وجل. فهذا من شرائط الإيمان، أن يؤمن العبد بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن البعض يظن أن هناك من الدين الآن ما هو مقبول عند الله تبارك وتعالى، وهذا كفر وضلال وخروج عن الإسلام. بل لا يوجد إلا طريق واحدة هي الموصلة إلى الله عز وجل، لا طريق سواها أبدا، وهي الطريق التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افترض الله عز وجل على الناس كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، افترض على الناس اتباع كتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في مواطن متعددة من كتاب الله تبارك وتعالى. ففي 7 مواطن يبين الله عز وجل أنه أنزل أو أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس الكتاب والحكمة. قال عز وجل في 3 مواطن من سورة البقرة، في الموطن الأول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم قال عز وجل بعد ذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لأن هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، والنعم تحتاج إلى الشكران. فلذلك يقول عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما فعلنا ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في الموضع الثالث من سورة البقرة تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال في سورة: هذه منة ونعمة من الله عز وجل، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونحو ذلك ورد في سورة الجمعة، وورد في قوله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله والكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينت ذلك سابقا ومرارا. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والحكمة، وافترض علينا تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الأمر بطاعته مقرونا بالأمر بطاعة الله، وجاء مذكورا بمفرده. جاء مقرونا بطاعة الله وجاء مذكورا بمفرده، كما قال عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فورد الأمر بطاعة الله، بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مقترنا مع الأمر بطاعة الله عز وجل. وجاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منفردا. وتأمل بربك هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي الآية الأولى يبين عز وجل أن بيعتهم الرسول بيعته سبحانه وتعالى، وفي الآية الثانية يبين أن طاعتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعته سبحانه وتعالى. فالذي يبايع الرسول إنما يبايع الله، والذي يطيع الرسول إنما يطيع الله، لأن الله تبارك وتعالى افترض على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع أمره، وشهد له باتباع أمره، وشهد له بالهداية في نفسه، وبأنه هاد لمن اتبع. كل ذلك مذكور في هذا الكتاب العظيم، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه. وأنت ترى أنه لا يخرج عن الاستدلال بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم على أي شيء كانت؟ على الموت. كانت بيعتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة بيعة على الموت. فهل هذا كان في القرآن أم أنه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا بايعوه على أمر من سنته. وكذلك في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من سنته عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان الإنسان إن خالف كتاب الله عز وجل الصريح الذي جاء نصا فلا إشكال في خروجه عن الإسلام. فلماذا نزلت هذه الآية؟ لتبين أنه لا يحل أيضا الخروج عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خرج عن قضائه عليه الصلاة والسلام وهو لا يقضي إلا بالكتاب والسنة، لا يقضي إلا بالوحي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله عز وجل قد قال له، قد قال عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فهو لا يأتي بشيء من عند نفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالحاصل أن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرونة بطاعته ومذكورة بمفردها، مذكورة بمفردها. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من الذي سيحسن في هذه الحالة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سيحكم. فكانت هذه الآية أيضا دالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من الكتاب والحكمة. وشهد الله عز وجل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع أمره تبارك وتعالى، هذا في مواقع كثيرة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وشهد عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه اتبع أمره تبارك وتعالى وقام بتبليغ الرسالة فشرح هذه الآيات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يعني إذا علمه الله عز وجل الكتاب والإيمان وجعله نورا له صلى الله عليه وآله وسلم فاهتدى بهذا النور وصار هاديا لكل من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وبين الله عز وجل أنه عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الناس فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من أن يؤذيه الناس من أن يضلوه عن الحق الذي جاء كما قال عز من قائل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلوات الله وسلامه عليه. وامتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له في نفسه وشهد له في مسلكه مع أمته فقال وهو يشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس على دين عظيم لا دين أرضى عند الله عز وجل منه وهو الإسلام. وسئلت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وشهد له في مسلكه مع أمته فقال عز وجل مخاطبا الأمة بعد أن خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا وإنك لعلى خلق عظيم قال للأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما دام رسولا فقد جاء برسالة من عند الله تبارك وتعالى. فهذه الرسالة تتطلب منا أمرين، الأول أن نعرف مضمون هذه الرسالة، الثاني أن نؤدي ما طلب الله عز وجل منا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الطالب كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن الطالب الخائف الذي لا يعي دروس الأستاذ لن ينفعه في يوم الامتحان أن يتعلق بذيل هذا الأستاذ من أراد أن ينتفع بالأستاذ فليعي الدروس التي شرحها هذا الأستاذ وبينها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بشريعة مفصلة قال عنها رب الأرباب تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا الانتفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام يتمثل في طاعته، يتمثل في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لا في إقامة الموالد وأكل الحلوى وهذه الطرق السطحية التي يعظم بها الغرب من أراد أن يعظمه من الأشخاص، يطلق اسمه على شارع من الشوارع، على ميدان من الميادين، يقيم احتفالا له في يوم وفاته أو في يوم مولده، يصنع له تمثالا. لكن في الإسلام هذه الطريقة مرفوضة، ليست موجودة. الذي يريد أن يحتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون ذلك بترسم خطاه، باتباع أمره وبطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان إرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعمة ما بعدها نعمة للبشرية، من الله عز وجل بها على عباده، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليعلمك الكتاب والحكمة. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قد رحل فإن الكتاب والحكمة محفوظان بحفظ الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تنتفع بميراثه صلوات الله وسلامه عليه. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وليس تعلم الدين هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. إذا كان من شرط العمل الصالح أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فطلب العلم حينئذ وسيلة لتصحيح الأعمال وإيقاعها على الطريقة والهيئة التي أرادها منا رب العزة تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حين من علينا بإرسال رسوله عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نشكر هذه النعمة كما ورد في آية البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكران النعمة أن تستخدمها في التقرب إلى واهبها. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لهدف ووظيفة واحدة فقط، أن يقوموا بالتبليغ، وأمر البشرية أن تطيع الرسل لأنهم رسل من عنده تبارك وتعالى. فقال عز من قائل في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. تصور أن الذين ازدحموا بالأمس في الأسواق على محلات الحلوى يشترون ما يسمى بحلوى المولد، ولئن حاولت أن تذكر واحدا منهم ربما اتهمك بالكفر والصلاة وبأنك تكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه جعل أكل الحلوى دليلا قاطعا على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أين هذا من هديه عليه الصلاة والسلام؟ أين هذا من هديه؟ تجد هذه السطحية صارت متغلغلة في نفوس الناس في الروضة الشريفة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم. تجد الناس مزدحمين، متدافعين، متشاكسين، متباغضين، كلهم يطلب مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بعث صلى الله عليه وآله وسلم من مرقده لكره جوارهم بل ولكره مرآهم صلوات الله وسلامه عليه لقلة فقههم وإضاعة أوقاتهم وطول غفلتهم وفراغ أيديهم وعقولهم إلا الذين يعرفون الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون هذا الحق هؤلاء هم الذين استظلوا بلوائه عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه لكن ما معنى أن تخرج امرأة وهي شبه عارية لتشتري حلوى المولد من بائع يدير أغاني أم كلثوم التي تتحدث عن الحب والغرام والوقت والهيام وما إلى ذلك وكأن الإنسان الرجل ما خلق إلا ليحب امرأة والمرأة ما خلقت إلا لتحب رجلا وكل هذا في إطار الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله العظيم. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا مدار الأمر على الإيه؟ على الطاعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه مهمة أهم مهمة الرسول. هذا واجبك تجاه الرسول أن تطيعه صلى الله عليه وآله وسلم. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. أما أن يقتصر الإنسان على تناول الحلويات في يوم عاشوراء تصنع حلوى يقول لك طبع عاشوراء كل طبع عاشوراء في رمضان الاحتفال باليميش والكنافة والقطايف وما إلى ذلك لا يا إخوانا ينبغي أن نعرف أن سبيل النجاة إنما هو في معرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام وفي اتباعه في اتباع ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل لينذر الناس ويحذرهم وقد أبلغ في هذه النظارة. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما. تأمل كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فجفاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق ومثل من عصاني وكذب بما جئت به وهو الحق وهو الحق. فتصور هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم أتى بأنواع من المؤكدات إني رأيت الجيش بعيني يعني هذه شهادة قاطعة وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان هو الذي يتجرد من ثيابه ليكون ذلك يعني ألفت لانتباه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أخرجه الإمام أحمد عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه: مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا فأرسلوا رجلا يطرايا لهم، يعني يطرا لهم أمر العدو، فبينهم كذلك إذ أبصر الرجل بالعدو فأقبل لينذر قومه، فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه، يعني خلع ثيابه وقال: أيها الناس أتيتم 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 ثلاث مرات، خلع ثيابه لينظر الناس إليه ولينتبهوا وليسمعوا نظرته. فتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ومثل ما جاء به كهذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام. وفي مثل آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، أشعل نارا فجعل الفراش والجراد والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفحمون فيها. وفي لفظ: وأنتم تفلتون من يدي. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم منقذا، فمن أراد النجاة فليتبع هذه النظارة التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ودعنا من هذه الطريقة العدنة التي ما زلنا نتبعها وما زلنا نتخلف عن ركبه صلى الله عليه وآله وسلم وعن هجران سنته صلى الله عليه وآله وسلم. قائل يقول: نحن نتذكر في هذا اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، بأي شيء تتذكره؟ بأكل الحلوى ومشاهدة فيلم الرابعة العدوية وسماع خطبة النارية تتحدث عن أنه جاء هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، والمتكلم بهذا الكلام من أعدى أعداء ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإلا فأين موقفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذه هي طريقة الاكتفاء؟ وهل نسيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتذكره في هذا اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يتصور من مسلم أن ينسى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بشريعة متكاملة قال فيها عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ المفترض أنك في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع تقلباتك، حتى عند دخول دورة المياه وبعد الخروج من دورة المياه، حتى عند الجماع، عند الدخول إلى البيت، عند الخروج من البيت. لقد علمكم هذه مقالة اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والحديث في صحيح مسلم. سن لنا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبعد أن يأتي امرأته إن أراد أن ينام سن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ قبل أن ينام. سن لنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ندخل دورة المياه أن نقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإن خرجنا منها أن نقول: غفرانك. صلى لنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردنا أن نلبس ثيابنا أن نقول بسم الله، وإذا أردنا أن نخلع ثيابنا مما يؤدي إلى كشف عوراتنا أن نقول بسم الله، فهذا يصون عورة ابن آدم عن أعين الجن. سن لنا صلى الله عليه وآله وسلم سنة في كل جانب من جوانب حياتنا، في طعامنا، في شرابنا، في تجارتنا، في تعاملاتنا مع أرحامنا، مع والدينا، مع أبنائنا، مع أزواجنا، مع جيراننا، مع مجتمعاتنا، مع الكافرين والمنافقين. جاء بشريعة أحاطت بجميع جوانب الحياة. فهل معنى أننا نسينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن نتذكره إلا في يوم واحد، وليتنا تذكرناه في هذا اليوم، لكنها بطريقة الجاهلية أيضا بأكل الملبن والحمصية والسمسمية، ويقول أنتم يا معشر السنية لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه لم يفهم معنى المحبة ولا دليل هذه المحبة. وقد جعل الله عز وجل الاتباع الدليل القاطع على المحبة، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على صدق العبد في أنه محب لله عز وجل، وسبب أيضا في جلب محبة الله عز وجل للعبد، كما ورد في هذه الآية. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول كلمة دعا إليها الناس بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لو كان الأمر مجرد كلمة تقال ما دخل قومه معه في هذه العداوة التي استأصلت رؤساءهم وزعماءهم، ولكنهم يعلمون أن قولهم لا إله إلا الله معناه أن الطاعة المطلقة، أسلمنا أذمتنا، أسلمنا رقابنا لله تبارك وتعالى يوجهنا كيف شاء، فحياتنا كلها خاضعة لمنهجه تبارك وتعالى. ولذلك أبى القوم أن يقولوها حتى ما كان ما كان بينهم وبين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على فراش الموت في نهاية بعثته عليه الصلاة والسلام، كان من آخر ما قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان عامة ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث عند ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما يتعلق بالأحكام، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الذين يحتفلون بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم على طريقتهم، كم منهم يصلي وكم منهم لا يصلي؟ يا اخوانا، الانتفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون في اتخاذه قدوة، كما أمرنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد قطع بأن جنس الإنسان خاسر، إن الإنسان لفي خسر، واستثنى عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا بأنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم عز وجل بالدهر الذي هو زمان الأعمال الرابحة أو الخاسرة أن جميع الناس في خسر إلا المؤمن الذي يعمل الصالحات ويتواصى مع غيره بالحق ويتواصى بالصبر. وبين عز وجل أن هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس، لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخيرية ثبتت للأمة سفينة واحدة، إذا غرقت هذه السفينة غرق الجميع. وقد ثبت هذا المعنى في حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما في صحيح الإمام البخاري. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا بعضهم لبعض: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المثل واضح: مجموعة من الناس ركبت سفينة، اختلفوا على الأماكن، فأجروا قرعة فيما بينهم، فاستقر ناس في أعلى السفينة وناس في أسفل السفينة. الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا الماء صعدوا إلى أعلى ومروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا فقدنا ثقبا في نصيبنا حتى يدخل إلينا الماء بغير أن نؤذي من فوقنا، لو تركهم الذين في أعلى السفينة لغرقت بالجميع، ولو أخذوا على أيديهم لنجى الذين في أعلاها والذين في أسفلها. كذلك نحن إن تركنا إنكار المنكرات فإن هذا يؤدي إلى شيوعها، وإذا شاعت المنكرات ضاع الجميع، نزل العذاب على الجميع. وهذا معنى الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وبعض الناس قد يفهم قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يفهمها خطأ كما وقع ذلك لبعض الناس مما دعا صديق الأمة رضي الله تعالى عنه إلى أن يشرح لهم المعنى. قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لقد رأيت رجلا شابا يحتضن فتاة في الطريق هنا المجاور بالمسجد، طريق ممشى الضباط، في وضح النهار بلا حياة، والناس من حوله جميعا، وحين كلمناه قال أنا حر. ما معنى هذه الحرية؟ أنت عبد لله تبارك وتعالى محكوم بحدوده عز وجل، وإلا لو كانت الحرية على المعنى الذي فهمه هذا الفاجر لجاز لرجل آخر إن رآهما هكذا أن يكشف عن عورته المغلظة أمامهما ويقول أنا حر. لماذا لا يخرج الإنسان في الشرقة عاريا ويقول أنا حر؟ لماذا لا تسير المرأة عارية تماما في الطريق وتقول أنا حرة؟ هناك حدود، وهذه الحدود ليست خاضعة للبشر، وإنما هي لرب البشر وخالقهم عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الشاب الذي صار في هذه الهيئة ما جرأه على ذلك إلا لأنه عرف أن طبيعة الناس قد تغيرت. في سيارات التاكسي كان الشاب في الماضي إذا ركب مع فتاة ولمحه سائق التاكسي يضع يده على يدها أوقف السيارة مباشرة وطالبهما بالنزول. الآن شيء عادي خالص أن ترى الشاب يقبل الفتاة أو يحتضنها في سيارة التاكسي. يعني إذا الرجولة ترتفع منا شيئا فشيئا. النخوة، أنا لا أتكلم حتى عن الإسلام، النخوة ارتفعت منا وضاعت. فترك هذه الأمور، وكل إنسان يقول وأنا مالي، أنت هتصبح الكون؟ لا، كن رجلا، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وإن سمعت من الكافرين والمنافقين كلاما يخالف شريعة الله عز وجل حين قيامك بهذه الشعيرة العظيمة، منهم من يدافع عن الباطل يقول لك يا أخي أنت مالك، إنسان هتعمل لي فيها مش عارف إيه، ويؤيد الباطل كالجوز والعياذ بالله، لأن هذا يسمح لامرأته ولنسائه أن يخرجن عاريات، فمسخه الله عز وجل وصارت طبيعته طبيعة الخنزير والعياذ بالله. لكن الرجل الحر لا يمكن أبدا أن يقبل مثل هذا الخنع، لا في نفسه ولا في مجتمعه أيضا. قل رجلا ومر بالمعروف وانهى عن المنكر ولن يكون إلا ما أراد الله عز وجل. أنت تفعل هذا حماية لقلبك، على الأقل حماية للبيئة التي نعيش فيها، تربي فيها أبناءك وبناتك، كيف إذا رأت ابنتك منظرا كهذا؟ الساعة 4 أو الساعة 5 أو الساعة 6 في الصيف من عدة أيام، هكذا في الطريق يضم، هكذا أين الحياة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المجاهر رجل وقع في المعصية بالليل فستره الله عز وجل فأصبح يحدث بها وقد ستره الله بالأمس، هذا فعل وهو أصبح، هذا يمارس الفاحشة ويأتي بالمعصية عيانا بيانا أمام الناس، إذا هذا دليل على ارتفاع الحياة عنه وعن هذه الرقيعة التي تسير إلى جواره، وعن المجتمع، عن الرجال الذين رأوا هذا المنظر ولم يتحركوا لنصرة دين الله عز وجل. ينبغي علينا أن نغير من أنفسنا، أن ندربها على العطاء، الإعطاء لله عز وجل، وعلى الحركة لأجل دينه تبارك وتعالى، حتى وإن تفسخ المجتمع فاحرص على البيئة التي تحيط بك، على البيئة التي تحيط بك، فإن النار إذا اشتعلت بجوارك ربما وصل الحريق إلى بيتك فاحترقت، واحتراق دين العبد أشد بكثير من احتراق بدنه، إن العبد إذا مات في حريق مسلما كان شهيدا عند الله عز وجل، أما إن احترق دينه لقي الله عز وجل كافرا أو فاجرا أو منافقا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فينبغي أن نكون منكرين للمنكر. أمر ثالث وأخير، الذين صاروا بالأمس في المظاهرات دفاعا عن القضية الفلسطينية وإظهارا لعداوتهم لليهود، هم الذين صاروا بعد ذلك في مظاهرات تأييدا للنادي الأهلي وإظهارا للعداوة للكفار الزملكاوية، حتى أنني سمعت واحدا يقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين، في مباراة كرة القدم يقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين، جماعة آخرون أتوا بكلب وألبسوه دي الزمالك، رأيت رجلا سجد سجدة شكر 3 مرات وما رأيته سجد سجدة الشكر قبل ذلك، 3 مرات يسجد سجدة الشكر في هذه المباراة. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا يا أخوانا مسألة الولاء والبراء، المحبة والبغض، الحب والبغض ليست لله عز وجل. ولذلك قلت مرارا إن هذه المظاهرات ينبغي لمن صار فيها أن يصحح أوضاعه. إن أردت أن تحجر البضائع الأمريكية اليهودية وهذا واجب عليك، فاعلم أن الأوجب من ذلك أن تهجر ثقافاتهم، أن تهجر تقاليعهم، أن تهجر حياتهم، لأن الذي أضعف الأمة وأذلها لجوءها إلى الاهتداء بصراط المغضوب عليهم والضالين، فسلط الله عز وجل المغضوب عليهم والضالين على الأمة، لأن العبد إذا طلب العزة من غير الله تبارك وتعالى وكله الله عز وجل إلى من طلب العزة عنده وخذله من هذه الجهة وعاش ذليلا والعياذ بالله. وكذلك الذي يسير في مظاهرة تأييدا للفلسطينيين قد تصيبه رقاصة من الأمن فيموت، كالذين ماتوا في مظاهرة الإسكندرية، تموت فتير، سل نفسك لماذا سرت في هذه المظاهرة، هل هي لله فعلا إن كانت في الله طب في اليوم الثاني مظاهرة لأجل مباراة لكرة القدم. لقد كتب كاتب المعي في صحيفة من الصحف قال أتوقع أن إسرائيل أجلت هجومها على غزة إلى أن تدخل مباريات كأس العالم، لأن الإحصائيات أثبتت أن معظم سكان المعمورة لا يجتمعون على شيء اجتماعهم على مشاهدة مباريات كأس العالم. بل الأنسى من هذا أن الذين يشاهدون هذه المباريات من العالم العربي والإسلامي أكبر بكثير جدا من جهة العدد من غيرهم من الذين يستمعون على مشاهدة هذه المباريات. يعني إذا أكثر زوار هذه المباريات من العرب والمسلمين. هل سمعت عن فريق كرة القدم في إسرائيل؟ هل سمعت عن استخدامهم لمدرب وإنشاء لجنة للطوارئ باتحاد فرقهم وتشكيل مجلس لدراسة التخطيط لتقدم الكرة هناك؟ هل سمعت هذا يحدث في إسرائيل؟ هذا يحدث عندنا، يحدث في بلاد الحجاز. ممكن تسمع هناك أنهم استخدموا مدربا برازيليا يعطونه مئات الألوف من الدولارات لينشأ لهم فريقا قويا يشاركهم في المحاكم الدولية. أما اليهود فإن شارون قال لا يوجد في المجتمع اليهودي عسكري ومدني، هذه القسمة ليست موجودة عندنا. كل رجل يعيش على أرض إسرائيل أو امرأة فهو جندي في جيش إسرائيل. فلذلك بضعة ملايين أذل المسلمين، بضعة ملايين من اليهود أذل مليارا ونصف من المسلمين على ظهر البسيطة كلها، في أفغانستان، في باكستان، في الفلبين، في إندونيسيا، في الصومال، في الجزائر، في شتى بقاع الأرض. بضعة ملايين أذلوا مليارا ونصف، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. في أعقاب هزيمة 67 صرح الرسميون الحكوميون المسؤولون عن الدولة أن الذي أغرق الناس إقبالهم على أمرين، على كرة القدم وعلى أم كلثوم. الذين عاصروا النكسة يعرفون هذا جيدا. فلا تفرح بأن حكومتنا الرشيدة ستنقل إليك أحداث وفعاليات على حد تعبيرهم كأس العالم عبر قنوات التلفاز. اعرف أن هذا بالضبط كالبنجو الذي يتعاطاه الشباب لإلهائك عن قضاياك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم اهد جيراننا وأرحامنا وأصهارنا وزملاءنا وأصحابنا ومجتمعاتنا. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من الأمريكان، اللهم انتقم من الروس والإنجليز والهندوس. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجد وقتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اجر المستضعفين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أعتذر لإخواني اعتذارا شديدا، للمسألة طالت مني واستغرق الأمر ساعة وربع، فأنا أستغفر الله عز وجل ولا أعود إلى هذا مرة ثانية. ثانيا، أخطأت في الخطبة وقلت عند دخول الخلاء بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقنا غرض. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخطابي: الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فكأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذكران الشياطين وإنسهم. أيها الأحبة الكرام، في الوقت الذي يحتفل به الناس على طريقتهم بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عادت سنته غريبة في الناس، ووقع الناس في عين ما حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، والأريكة السرير، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. خلي بالك، الذي يقول لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، هذا أولا جاهل بكتاب الله، لأن كتاب الله عز وجل قد أحال على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، قائل هذه المقالة سيفشل عند الامتحان في القبر، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن فتنة القبر إنما تكون فيه عليه الصلاة والسلام، في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون، وعني يسألون. المؤمن إذا سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له الملكان: وما علمك؟ فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. فيفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها. وأما الكافر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري. خلي بالك عيدي برضه. لا أدري وجدت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. واحد يقول لك والله هذه كنا من صفراء وهذه السنة لا تلزمنا في شيء، وتجده غير منطقي لأن هذه المقالة لا يقولها إلا جاهل بكتاب الله عز وجل، فتجده مضطربا مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والعياذ بالله. وقائل يقول والله شوف يا بختنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وانتهت القصة على هذا الحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث علشان لما يموت عليه الصلاة والسلام نزور قبره في الدنيا ثم ننتظر الشفاعة في الآخرة. هكذا بكل صفاقة بغير قانون الأسباب الذي نطبقه في أمور حياتنا الدنيا. فيش أسباب تكون الجنة مجاني بس انت تروح تزور النبي عليه الصلاة والسلام ويوم القيامة تنتظر الشفاعة وانتهى الأمر. هذا هو سبب تخلف أمتنا أننا هجرنا قانون الأسباب لا سيما فيما يتعلق بالدار الآخرة، لأن الذي يفسد فيما يتعلق بالدار الآخرة هذا هو المفسد حقيقة، فلا يصلح الله عز وجل عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. طيب في كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، أجي السنة، الحكمة هي السنة. وسعر قلنا تفضل سيدنا وسعر قلنا من شيخنا شخصية هذا المكان للشيخ شيخنا خذ راحتك ورا السند ورا إن شاء الله. طبعا عند أحمد وأبي داود نفس المعنى من حديث المقدام بن معدي كلب رضي الله تعالى عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فإياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تتعامل مع علماء أمتك كما يتعامل معهم سعيد العثماني قتله الله على أنهم مجموعة من المتخلفين الجهال الذين لا يعرفون شيئا عن الدين، حتى جاء سعيد العثماني بعد ما يزيد على 1400 سنة ليصوب لهم أقوالهم. هؤلاء كانوا جهابذة، والإنسان عدو ما يجهل كما قال عز من قائل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أنت لن تستطيع أن تتعامل مع كتاب الله عز وجل إلا من خلال سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك القانون وهناك التطبيق، فإذا كان القرآن بمثابة القانون بالنسبة للإسلام والمسلمين فإن السنة تمثل التطبيق العملي لهذا القانون. إذا قال الله عز وجل لك صل وأقيم الصلاة، فكيف تصلي يقول لك المعلم صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، كيف يحج الإنسان بيت الله عز وجل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. إذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة فهموا كلمة الظلم على عمومها، فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو الذي ورد في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ألا تسمعون ما قال لقمان لابنه عليهما السلام: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فبين تبارك وتعالى أن المراد بالظلم هنا ظلم مخصوص، وهو الإشراك به تبارك وتعالى. إذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا يقتضي أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أنا كنت بتكلم في الميكروفون الثاني خلاص يأخذ من جميع الأموال، ومن أي قدر من المال، حتى لو واحد معه ربع جنيه مش دي أموال، يبقى نأخذ منها صدقة. فيبين عليه الصلاة والسلام أن الزكاة إنما هي من أموال مخصوصة، فلا زكاة في الحمير مثلا، لا زكاة في الحمير، لا زكاة في الخيل على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لا زكاة في العبيد في الأرقاق. من الذي بين هذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى خذ من أموالهم، يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنها أموال مخصوصة. طب هل يأخذ من أي قدر من المال؟ لا، بشروط مخصوصة: أن يصل المال إلى النصاب، وأن يحول عليه حول. فبدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام لن تستطيع أن تعمل بكتاب الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح مجملات هذا الكتاب، وخصص عمومات الكتاب، وقيد ما أطلقه الكتاب في بعض المواطن طبعا، وجاء بأمور لم ترد في القرآن أصلا. ألا ترى أن ابن مسعود قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فأتت امرأة فقالت له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، يعني من الجلدة إلى الجلدة، فما وجدت ما تقول. فقال: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث رضي الله تعالى عنه. واحد يقول لك: لا، نحن لا نتبع إلا الأحاديث التي لها أصل في كتاب الله عز وجل. وهل الأمر إليك؟ هذه دعوة ينبغي أن تقيم البرهان على صحتها. أين برهانك؟ وما هو دليلك؟ وإذا كان الله عز وجل قد تعبدنا بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، فكيف تأخذ بعضا وتسقط البعض الآخر؟ ما هو الدليل؟ إذا جاءك حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تقبله، وإذا جاءك حديث في تحريم طعام معين كتحريم مثلا لحوم الحمير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ترده، مع أنه ورد أيضا على سبيل المثال من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، إن كان هذا الإسناد صحيحا فينبغي أن تقبل كل الأحاديث التي وردت من طريق هذا الإسناد، وإن كان ضعيفا فينبغي أن ترد جميع الأحاديث التي وردت من طريق هذا الإسناد، لكن أن يكون الإنسان متناقضا إلى هذه الدرجة وأن يتكلم بكلام مثله في هذا الكلام كمثل الببغاء يردد كلاما لا يعرف معناه فلا يعرف مآلات هذا الكلام الذي يؤدي في مآلاته إلى هدم دين الله عز وجل، يترك أئمة العلم ويحتج بكلام سعيد العشماوي الذي أورده في كتاب الحجاب أو في حديثه عن الحدود وما إلى ذلك، يأخذ دينه مجلة روز يوسف، يبقى إنسان حكم على نفسه بالضياع، حكم على نفسه بالضياع. مفروض يا أخوانا أن نأخذ ديننا من أهل الذكر كما قال عز من قائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمفروض على الإنسان لا أن يأخذ بنصوص الكتاب والسنة فقط، لكن بنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يجي واحد يقول يعني إذن أنت جعلت كلام السلف وجعلت فهوم السلف حاكمة على الكتاب والسنة، لا، افهم مقصودي ومرادي أولا. أسألك سؤال، هل الإجماع حجة أم لا؟ إجماع المسلمين حجة ولا مش حجة؟ طيب إجماع المسلمين حجة، إذن إذا ورد نص ووجدنا أن المسلمين أجمعوا على أنه منسوخ أو على أنه مقيد بكذا أو مخصوص بكذا، يبقى هذا الإجماع حجة في هذه الحالة أم لا؟ يبقى ده الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب هذا في حالة إجماع المسلمين واتفاقهم على كلمة واحدة، هب أن المسلمين اختلفوا في مسألة ما على ثلاثة أقوال، على القول بأن الإجماع حجة، هل يجوز لك أن تنشئ قولا رابعا؟ المسلمون اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، هل يجوز لك أن تنشئ قولا رابعا لم يقل به أحد من قبلك؟ طب بتقول لأ ليه؟ وبرضه يقول آه، يقول آه ليه؟ طب وإيه اشتراط إنه يبقى ليه سلف؟ نعم نعم، باب الاجتهاد مفتوح لكن بقيود. ما دمنا قلنا الاجماع حجة، اذا هذا القول الجديد لو كان صوابا يبقى الأمة في الماضي أخطأت بأسرها الصواب ووقعت في الضلالة. يعني مثلا اختلفت الأمة في حكم النقاب على قولين، قال قوم النقاب واجب وقال قوم النقاب مستحب، وقال المنسوخ النقاب بدعة. انت عارفين طبعا المنسوخ قال النقاب بدعة. لو كان قوله صحيحا يلزم من هذا ان الأمة في الماضي اخطأت بأسرها الحق ووقعت بأسرها في الباطل. الذين قالوا النقاب واجب وقعوا في الباطل وخالفوا الحق لأنه بدعة، والذين قالوا النقاب سنة مستحبة وقعوا في الباطل والضلالة أيضا لأنهم خالفوا الحق المفترض وهو قول المسيخ النقاب بدعة. واخد بالك؟ يبقى هذا مخالف لأدلة الإجماع، لأن الحق لا يغيب أبدا من الأرض ولو برهة من الزمان، بل لابد أن يقوم به ولو فرض واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة الإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والطائفة تطلق على الواحد. فلو كان هذا القول صوابا أو حقا لقال به ولو واحد ولم يختفي من الأرض أبدا. واخد بالك؟ فحيث أن هذه المقالة لم يقل بها أحد أبدا من المجتهدين الذين تكلموا في هذه المسألة، يبقى لا يجوز لك أن تخرج عن أقوالهم وأن تأتي بقول جديد، لأن هذا القول لو كان صوابا فمعنى هذا أن الأمة وقعت في الضلال، وهذا خلاف الأدلة التي دلت على حجية الإجماع. أما إن كانت المسألة جديدة مستحدثة لم يتكلم فيها الناس في الماضي، يبقى دي خلاص باب الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح. فإذا الأمور كان مسألة أو قولك باب الاجتهاد مفتوح، هذا لا يشمل جميع مسائل الدين، وإنما يشمل المسائل التي لم يتكلم فيها المجتهدون. أما التي تكلم فيها المجتهدون فوظيفتك أن ترجح القول الراجح في المسألة التي وقع فيها الاختلاف، لقوله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنعود إلى حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم، ونحن نقول إذا كان الأمر متعلقا بالختان مثلا فهو في كتاب الله. كيف؟ لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي كده؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا كلام هنا عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ثبت لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنته الختان، واخد بالك؟ من سنته الختان. طيب انت بتقول ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ثبت لديك هذا؟ من طريق الرواة الثقات. ومن أدراك أن هؤلاء الرواة لم يحرفوا الرواية؟ فالجواب بأن الله عز وجل قد أخبر أنه تولى حفظ الذكر، فأي تحريف في هذا الذكر لابد أن يكشفه عز وجل ويفضحه. ولأن الله عز وجل تعبدنا بقبول أخبار الرواة الثقات كما تعبدنا بقبول شهادتهم، مش الشهادة واردة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب إلى أن قال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكن هذا ليس المراد به الشهادة، استغفر الله. قال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم، إذن الشاهد العدل نحن متعبدون بقبول شهادته أم لا؟ هل أنه كذب في الباطن وظاهره العدالة، اشتهر بالعدالة، والعدل قد يكذب مرة، لكن ما دام مشهورا بالعدالة فالواجب على القاضي في هذه الحالة أن يأخذ بشهادته. فأنت ترى أن دين الله عز وجل قواعد محكمات، الذي يريد أن يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا في يوم ميلاده أن يحتفي به على معنى أن يعظمه صلى الله عليه وسلم دائما، وأن عليه أن يقتدي به في هديه عليه الصلاة والسلام، عليه أن يدرس دينه عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يظنون أن الدين شيء هلامي، فلذلك حتى يقولون على سبيل التنجيد والمزاح، والله هذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة فيها قولان. يعني إذا عاد الدين، يعني عادت معالم الدين غير واضحة؟ لا، مش مسألة فيها قولان. أي القولين الصواب؟ لا يمكن أن يكون القولان صوابا، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان، هذا محال في مذهب العقل. أحد القولين فقط هو الصواب، فلذلك أمرك الله عز وجل عند وقوع الاختلاف أن ترد إلى الميزان الذي لا يخطئ، الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن أراد أن ينتفع بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتعلم سنته وأن يعمل بها، لا سيما في هذا الزمان، زمان غربة الدين، يعني غربة السنة. فغربة الدين هي غربة السنة.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.